بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا مبشر بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قائمة بما دمغنا به أبا غدة من الجهل بهذا العلم الشريف والتهويش على خادمه والطعن فيه بالباطل، ثم صمت في أباطيله وافتراءاته عنها. أنكر علي قولي صحيح متفق عليه لما فيه من الجمع بين التصحيح والعزو للصحيحين، وبنى عليه ما شاء له هواه من الاتهام بالباطل، وقال بجهله فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون، فأثبتت له أن هذا الذي أنكره هو صنيع الحافظ البغوي والنقاد والناقد الذهبي. ثانيا، أنكر علي قولي في بعض الآثار لا أعرفه، فأثبتت له أنه اصطلاح معروف عند المحدثين، وأتيت له بشواهد عديدة من كلامه نفسه في مقدمة له. ثالثا، أنكر علي استدراكي على شارح الطحاوية عزوه للصحيح، وبينت أنه ليس في الصحيح وهو البخاري ومسلم، فلم يثبت المتعصب الجائر خلافه. أنكر علي نقضي لإسناد حديث من عادى لي وليا، فأثبتت له أنه نقد علمي صحيح سبقني إليه غير واحد من الأئمة، وأنني تحفظت في الحكم على متنه، وصرحت بأنه تبين لي بعد صحته، بينما شيخه الكوثري حكم بنكارته، فكان هو الأولى بالإنكار عليه. خامسا، أنكرت عليه ميله إلى تصحيح حديث.
لأن الكوثري إنما ينكر من جهته المعنى الذي يخالف معتقده. نعم.
خامسا، أنكرت عليه ميله إلى تصحيح حديث رد الشمس على علي رضي الله عنه من حيث الصناعة الحديثية تقليدا لشيخه الكوثري، وقوله فلا بد على هذا من تأويل الخبر مع قولنا بصحته لمخالفته ما هو من الأمور العلمية، وبينت أن هذه فلسفة تفتح باب رد الأحاديث الصحيحة لمثل هذه الشبهة. سادسا، كما أنكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية أنه جزم بوضع الحديث، وأدنته بجهله بهذا العلم. كما أنكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية أنه جزم بوضع الحديث وأدنته بجهله بهذا العلم، وإلا لما حار بين الحكمين المتناقضين، وذكرت السر في حكايته إياها. سابعا، أثبت له تحامله علي بسبب وهم وقع لي في تخريج حديث كنت نبهت عليه في استدراك لي طبع في آخر الكتاب قبل تحامله المشار إليه بسنتين، وأقمت الدليل من كلامه أنه لا يلزم من ذلك الوهم إسقاط الثقة عن الواهم كما يحاول هو ذلك.
نعم، فهذا ثقة محكوم بأنه ثقة وكذا، قد يهم في بعض الأخبار في بعض الألفاظ في بعض كذا، فيكون الحكم مقصورا على هذه فقط، على هذا الموضع الخاص. نعم، لكن من كثرت أوهامه تغير الحكم فيه، ومن ذا الذي لا يقع في وهم؟ نعم.
وألزمته بناء على تحامله المذكور إن كان فيه مخلصا أن يسقط الثقة أيضا عن شارح الطحاوية بعض الأوهام التي وقعت له في الشرح، وإلا فهو يلعب على الحبلين.
نعم، ومن ذكر قاعدة تحكم إليها، ومن أصل قاعدة وأصل أصلا تحكم إليه، فإنه لا ينتقد غيره ثم يقع في نفس المسألة نفسها. نعم.
تاسعا، نسبت إليه تدليسا خبيثا حول الاستدراك المشار إليه وأنه يقلب الحقائق عاشرا سردت له 14 حديثا صحيحا من الصحيحين او احدهما ضعفها شيخه الكوثري كلها، وسألته عن رأيه في شيخه هذا الا يزال مع ذلك عنده في موضع وصفه اياه بالعلامة المحقق الحجة الامام، ام انه لا يوثق به لتضعيفه لهذه الاحاديث الصحيحة؟
لا، سيبقى يوثق به ولو انه ضاعف هذه الاحاديث عشرات المرات، لان الانتماء انتماء عقدي ليس انتماء علميا قائما على الانتفاع بشيخه ما اصاب، فان اخطأ رد عليه خطأ، ليس هكذا، انما رحم. ولو كان الالباني على اعتقاد الكوثري لاثنى عليه ابو غدة ثناء عاطرا، فالولاء والبراء والذم والمدح هنا واقع على حسب العقيدة لا على حسب العلم. وهذا الذي يا اخواني قلناه تكرارا ومرارا، بان الانسان من اجل عقيدته يلوي اعناق العلم الذي تبحر فيه، يلوي اعناقه ويرد قواعد مسلمات طالما انها تخالف الايه عقيدته. الزمخشري خاف اللغة، خالف اللغة في اوضح صورها لما خالفت معتقده. الكوثري خالف الحديث في اوضح صوره وقواعده لما خالف عقيدته. فعلم لن يستقيم مع عقيدة ابدا مخالفة. من هنا حذر اهل العلم من التلقي عن اهل البدع ايا كان العلم. تريد علم حديث يبقى على يد السلفيين. طب ما اجد سلفيا في بلدي، خلاص انتقل الى بلد اخرى. ما اجد في قطري، انتقل الى قطر اخر. ما اجد شيئا، مت جاهلا بهذا العلم. هذا واجب كفاية ولا واجب عيني؟ هذا واجب كفاية قام به غيرك والحمد لله، لكن واجب العين عليك الا ترد موارد الشبهة، الا ترد موارد اهل البدع والضلال. تابوا يا اخواني مسألة التلقي عن اهل البدع، حديث سواء كان علم حديث او علم اصول فقه او علم فقه او علم كذا، كل هذا ما يجوز التلقي لانه لا تأمن معه ولا ينبغي الانسان يتلقى العلم. نعم الرواية هذه في الرواة، وذلك نظرا لجناب الحديث لتعلق ذلك بالرواية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يستدل بقبول رواية المبتدع بشرطها على التلقي على أهل البدع كما يظنه السطحي الجاهل بحال السلف رحمهم الله تعالى في التحذير من أهل البدع والسماع منهم ولو كلمة، ولو كلمة. ما قالوا إلا أن تكون الكلمة علما في الأصول ولا في الحديث، ولا كلمة، لأنه يخدم عقيدته بهذا العلم. فإن عارض هذا العلم والقواعد اللي بيدرسها كل يوم، كل يوم يدرس قواعد في التصحيح والتضعيف، لكن إن خالفت هذه القواعد العقيدة رسب في القواعد ولوى أعناق هذه القواعد ورد هذه القواعد. ومن ذلك هنا ما ذكره الألباني بأن وهم الراوي يسقطه هنا، طيب بإطلاقها كذا يعني كثرة أوهام وكذا، ولا عند وهم مرة اثنين ثلاثة بجوار أحاديث مئات وآلاف رواها؟ من ذا الذي يأمن؟ إذا كل الأمة سقطت. ولهذا ألزمه الألباني رحمة الله عليه، قال طيب أنت عندك ابن أبي العز الحنفي هذا شرح الطحاوية، هذا وقعت الأوهام، ترده؟ ترد عليه؟ طيب أنت الآن أقمت الدنيا وما أقعدته على من يضعف حديثا في البخاري، طب شيخك ضعف 14 حديثا، ما تقول فيه؟ أقول فيه إمام، أقول فيه ملهم محدث، أقول فيه إيه يعني؟ فلهذا يحضر من هذا، الأصولي سيرصد في أصول العقيدة، وبالتالي سيغير علم من أجل هذا، لغوي كذا، أي علم من العلوم تجد عند السلفي إذا بليه، طب ما وجدت سلفيا مت بهذا، يعني أنا لازم أموت بالتصحيح والتضعيف، الحمد لله التصحيح والتضعيف موجود وكتب الصحيح موجودة وكل هذا مصنف فيه، والأمة الحمد لله من أراد أن يأخذ العلم هذا وجده، ما هو بلازم أنا عشان أذهب أنا أضيع ديني، أضيع ديني أروح عند واحد من هؤلاء. سبحان الله، يعني شوفوا يا إخواني كل يوم سبحان الله يظهر الإنسان جديد وجديد وجديد. بعض يعني الطلبة اللي له عناية بالحديث ولو عناية بمثل هذا العلم وتصحيحه وتضعيفه وتخريجه وتحقيقه لغير ذلك من هذه الصنعة، اطلع على بعض الكلمات له يعني قريبة وهو يدرس طلابه، سبحان الله شوفوا الخطورة يا اخوان، والله العظيم كلام سبحان الله، يعني ما أنزل الله به من سلطان، من سلطان، أمر عجيب. وضع قواعد في الدين وفي العلم من أخطر ما يكون، ويتربى الطلاب على هذا مع علم إيه؟ الحديث صحيح ضعيف. من التحايل تجلس في مكيف في رمضان وأنت صائم، هذا من التحايل، سن يجلس في المكيفات ويجلس في كذا وكذا، هذا من التحايل على الشرع، يعني هذا ممنوع أصلا، هذا إيه؟ هذا ممنوع. المبتدع إذا رجع عن بدعته ليس باللازم أن يقول أنا رجعت ولا تبت، ليس باللازم. المهم لو الإنسان عنده بدعة، وضع السنة، وضع الصحيح، وضع الصواب، والناس اسمع بقى الاختيار، صار لي قولان الآن، صار لي الآن قولان، قول بالسنة وقول بالبدعة، والناس تحكم على القول الموافق للكتاب والسنة بأنه آخر قوليه وبأنه القول المعتمد عنده. طيب ما جاز هو ده القول الأول وانتكس فرجع إلى قول آخر، وأين قضوا إلى الذين تابوا أصلحوا بينه، وأين بقى قول أئمة الشأن كأحمد وغيره في من رجع عن بدعة؟ ولا احنا أحمد يا أخواني تصحيح وضعيف، وأحمد مش عقيدة وسنة، يعني أحمد هذا تصحيح وضعيف، إمام البخاري تصحيح وضعيف، ما هو البخاري عقيدة وسنة؟ لا، إنما البخاري إمام المحدث، هو البخاري العقدي السني السلفي، أحمد هذا خذ هذا وذاك، خذ منهج أحمد تصحيحا وتضعيفا وتجريحا وتعديلا، خذ المنهج كاملا، لكن صحح ضعف أحمد. أئمة الشأن المتقدمون في التصحيح والتضعيف، طب المتقدمون في العقيدة، يعني واحد يتب من بدعة ما هو بلازم، ليس بلازم، لا تقول تبت إلى الله عز وجل، ضع الصواب وخلاص، أضع الصواب، طب أنا كطالب ما أدري هو ده صواب ولا الأول الصواب ولا كلاهما صواب، ماشي ده قول في المسألة، لعل هذا قول في المسألة يا أخوان، كيف تأمنت على طالب ده هذا؟ خلاص يا ابن روح، انت خدت العلم من ابن باز او كده ومن فوزان او من فلان، روح ده متخصص الحديث، روح بقى اخد عنده، ده بتاع حديث بس، حاضر هروح انا اخد بقى الحديث واخد كتبي، عشان الرجل ده يعمل لي دورات في التخريج، ومن هذه التخريجات خذ يلا تخريجات بقى القواعد الجديدة، خذ التخريج ده وخذ. يلا خذ، انت اذا مت على هذا فانت من صرت مبتدئا، مش خرجت حديثا، ده انت خرجت عقيدة، خرجت عقيدة وخرجت من العقيد، وانت محمل صحيح ضعيف صحيح ضعيف، فينك انت رحت في العقيدة والتقعيدات هذه؟ راحت خلاص هذه التقعيدات، راحت هذه التقعيدات وغير ذلك. سبحان الله لما يقرأ الانسان يتعجب من ان يكون مثل هذا عن هؤلاء، ولهذا تجد اكثر هؤلاء لما جاءت العقيدة رسبوا فيها، لانهم لم يعتنوا بها، مع كون في هذا العلم لهم شأن، علم علل، لكن مو بالعلل اللي تقدح في العقيد، إنما العلل التي تقدح القدحة في الحديث، أما العلل التي تقدح في العقيدة لا دراية لهم بها، لهذا صاروا محدثين خوارج، محدثين معتزلة، فكيف تأمن؟ لهذا لا تمكن أذنيك، لا تمكن مبتدعا من أذنيك أبدا، إذا لم يكن في بلدك ولا في قطرك صاحب سنة يبقى ليس باللازم. والله إذا كان واجب عليك عيني هذا العلم خلاص، لكن ما يجب عليك وجوبا عين، الواجب العين عليك ألا تسمع إلا صاحب السنة، هذا الواجب عليك. قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال سبحانه إنكم إذا مثلهم، اجلس عند مبتدع خذ الحديث أنت مثله، ما ينبغي أبدا أن تمكن مبتدعا من أذنيك، فإن السلف كانوا يضعون أصابعهم يا أخوان في أذنه، قيل لأيوب تعالى وكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. نعم، فالشيخ بيقول على أبي غدة الآن هذه الإرادات، هذه الإرادات أصلا إنما يلتزمها المنصف. نعم أنت، أنا متناقض في المسألة أو عندك قول والقول الثاني جئت تلزمني بهذا وأنا رجل منصف، أقول آه نعم هذا يلزم منه تلقى، أو أبين لك ما في تناقض، هذا مورد وهذا مورد، هذا مورد وهذا مورد مثلا. نعم،
الحادي عشر: بل أثبت له حديثا صحيحا رواه مسلم ضعف المتعصب نفسه متنه، مبينا له الفرق بين تضعيفه إياه وتضعيف لسند الحديث المشار إليه في الفقرة السابقة برقم 4. الثاني عشر: كما أثبت له الفرق بتضعيف السند المذكور آنفا دون المتن، وبين ما جاء في مقدمة إعلاء السنن للتهانوي من الطعن في الصحيحين وذكر بعض المغامز عليهما، وإقرار المتعصب الجائر إياه في تعليقه عليه إنما يلزمهم أنهم هم الطاعنون في الصحيحين لا غيرهم. الثالث عشر: أخذت على مؤلف المقدمة المذكور والمعلق عليها وضعهم قواعد حديثية خالفوا فيها أئمة الحديث، منها أن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له، ومنها قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث والرابع.
المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له، يعني عقيدة باطلة. هو استدل بحديث، الاستدلال إنما نظر إلى فقه الدليل، أما صحة الدليل هذه لها قواعدها الخاصة. ولهذا قد يستدل الفقيه، قد يستدل الشافعي، قد يستدل مالك، قد يستدل أحمد بالحديث في المسألة، لكنه الحديث الضعيف. فهو استدل بالحديث هذا من جهة المعنى والدلالة، أما من جهة الصحة وعدمها فهذا له علمه الخاص الذي يحكم به على الحديث صحة وضعف، وإلا كان كل مجتهد يستدل بدليل يكون تصحيحا له. نعم.
ومنها قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث والرابع، فإذا قال راو ولو في القرن الرابع أو بعد الأئمة الستة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حديثا صحيحا.
هذا كلام باطل. نعم.
وبينت له خطورة مثل هذه القواعد المزعومة المنافية لما هو متفق عليه،
ولا حتى مراسيل كبار التابعين. الصحيح أنها لا تقبل. نعم.
وبينت له خطورة مثل هذه القواعد المزعومة المنافية لما هو متفق عليه حتى عند بعض الحنفية من أن الإسناد من الدين، ولذلك اقترحت عليه أن يضم إلى الاسم الجديد الذي وضعه للمقدمة قواعد في علوم الحديث قوله على مذهب الحنفية.
يعني أنت هذه القواعد جعلتها على مذهب الحنفية، والله أعلم أصلا على مذهب الحنفية ولا على مذهب الكوثرية الأشعرية الصوفية. نعم.
الرابع عشر: وأخذت على بعض مشايخي وهو صاحب المقدمة قوله لا يقبل قول أئمة الحديث هذا الحديث غير ثابت أو منكر من غير أن يذكر الطعن، مع قولهم السابق المفيد أنه يقبل حديث المجتهد لمجرد استدلاله به.
يقول أخذت على بعض مشايخي وصاحب المقدمة قوله لا يقبل قول أئمة الحديث هذا الحديث غير ثابت أو منكر من غير أن يذكر الطعن، يعني لابد أن يذكر الطعن. هذا طبعا كلام أيضا لا يصح، لا يلزم إذا صدر هذا من عارف به، من عالم به ولا مخالف له فهذا يقبل، لكن إذا خولف هذا نظر إلى قاعدة الترجيح بين الأقوال. هو يقول في نفس الوقت الذي لا تقبل هذا حكم الأئمة، في نفس الوقت أنت جعلت مجرد رواية استدلال المجتهد بالحديث تصحيحا له، فكيف هذا؟ نعم.
الخامس عشر: وأثبت تعصبهم لإمامهم بقوله شيوخ إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه ثقات،
كده بإطلاق شيوخ إمامنا الأعظم، شيوخ إمامنا الأعظم يبقى أبي حنيفة ثقات. هذا من الذي قاعد هذه القاعدة؟ شيوخ أي أحد ثقات، من الذي قاعد القاعدة هذه بإطلاق كذا؟ شيوخ فلان ثقات، شيوخ فلان ثقات. نعم.
مع أن واقع الأمر يكذبه كما أثبته هناك بإرادة أسماء بعض شيوخه رحمه الله، ومنهم جابر الجعفي الذي ثبت عن أبي حنيفة نفسه أنه قال فيه ما رأيت أكذب منه.
نعم.
السادس عشر: كشفنا له شدة عدائه لأهل السنة والحديث وطعنه في خطبه على منبر مسجده في أهل التوحيد المعروفين في بلده بالسلفيين خاصة، وفي أهل التوحيد السعوديين وغيرهم عامة، الذي ينبذهم بلقب
الذين ينبذهم
بلقب الوهابية ويصرح بتضليلهم إلى آخره، ويقول فيهم إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله، أعوذ بالله يا إخوان، شوف الافتراء. مع أنه ذهب إلى السعودية وهناك عاش وجامل السعوديين والمشايخ السعوديين حينما انتقل إلى السعودية. نعم.
السابع عشر، أثبتنا له أنه حين ينقل في تعليقاته عن الشيخين
الإيراد والاختلاف إنما راجع إلى عقيدة، ولهذا وصفهم بالوهابيين. وإذا وصف الواحد هؤلاء وهابيون هؤلاء كذا، فاعلم أنه إنما في قلبه من جهة التوحيد ومن جهة الدعوة السلفية شيء. نعم، مثل ما ترى من هذا الرجل الفلسطيني الأردني، هذا الفلسطيني صلاح أبو عرفة، تجد حملة شعواء يا إخواني على محمد بن عبد الوهاب وعلى أئمة الدعوة وعلى وعلى وعلى، يعتبر محمد بن عبد الوهاب هذا يعني رئيس حزب اخترع في دين الله. اخترع في دين الله إيه؟ أن عرف التوحيد بكذا، أن قال نواقض الإسلام كذا عشرة، وكل هذا لا دليل عليه. لا دليل عليه يعني ما ذكره لا دليل عليه، يعني الشرك وقول كذا، ها، من استحسن من فضل إلى آخر ذلك. لا لا لا، كونه يقول نواقض الإسلام عشرة، عشرة هذه لم يرد بها نص. النبي ما قال نواقض الإسلام عشر، لم يأتي في النص أن التوحيد وإفراد الله بالعباد. هذا هو يا إخواني، هذا الدليل على أن ابن عبد الوهاب اخترع شيئا من عنده. وعلي يكون كل علماء المسلمين هكذا الذين وضعوا الاصطلاحات هذه لتقريب العلوم، سواء في علم أصول الفقه، سواء في الحديث، سواء في كذا. يبقى إذن كل ده مردود بقى عليه. هو النبي قال الأحكام تكليفية وضعية، النبي قال، طب هات لي النبي قال، هات من الصحابة من قال الأحكام تكليفية وضعية، هات من الصحابة من قال حد الصحيح كذا، هات من الصحابة من قال ذا. وعلى هذا طار، وللأسف الشديد اغتر به بعض الناس الذين يزعمون السلفية، وبعض طلبة العلم الذين يفتحون أذنهم لأمثال هؤلاء، بل اغتر به من سبحان الله من كنت تحسبه على خير ومن كنت اغتر بمثل هذا. ليه تفتح أذنيك لهذا؟ ليه تفتح أذنيك؟ إنما تتعلم من أهل العلم المعروفين بالعلم، لكن ليه تفتح أذنيك؟ أنا ضامن، أنا كاني بأي واحد يقول كذا، أنا ضامن الحمد لله، أنا متربي كويس، أنا الحمد لله قواعد يعني السلفية والمنهج الحمد لله قد تؤتى من حيث هذه القواعد. طبعا تعظيم السنة وتعظيم السنة والأثر، مثل الاغترار بآراء كثيرة لابن حزم. ليه؟ لأن ابن حزم يأخذك مأخذا قويا، والسنة والحديث والأثر والقول على الله بالعلم، حتى يأخذ قلبك إلى هذه، ثم في النهاية الإسقاط بقى على الحكم نفسه، تجد الخلل الواضح. لهذا كما قلت لك، لا تمكن واحد من هؤلاء من أذنك، لا مبتدعا ولا غير معروف بالعلم، لأنك ستفسد. والله يا أخواني لو تقرأ، أنا فوجئت أن هذا الرجل له شعبية كبيرة جدا، وناس تتداول المقطع بينزله آلاف مؤلفة يا أخواني بتتابعه، واغتروا بهذا، لا ابن باز ولا ابن عبد الوهاب، وبالتالي لا ابن باز ولا عثيمين ولا أقول لك ولا أحد من العلماء، هو عن الصحابة عن النبي، هو عن الصحابة يعني الصحابة يعني فيما قالوا. لا، هو دايما يقول كده. ايه بقى علاقته بالصحابة؟ هل الصحابة قالوا كذا؟ هو ده اللي عنده، هذه التقسيمات الحديدة كلها، هل الصحابة قالوا، هل الصحابة قالوا، ويقول شيء قاله الصحابة نقبله، ويريد ان يقول الصحابة في هذا الإيراد الخاص وهذه المصطلحات الخاصة. نعم.
السابع عشر، أثبتنا له أنه حين ينقل في تعليقاته عن الشيخين ابن تيمية وابن القيم أنه إنما يفعل ذلك تظاهرا بأنه من المحبين لهما، ولسان حاله ينشد وأرضهم ما دمت في أرضهم، وهو يزين ما يطبع من الكتب بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وذكرنا شكنا وترددنا في الغرض الذي يرمي بذلك إليه. وفي الوقت نفسه يكثر النقل عن عدوهما اللدود والمسمى بزاهد بن الكوثري.
نعم، لا أبو غدة أخوانا كان له تلبيسات، يعني أبو غدة له تحقيقات لكتب، لبعض كتب السلف مثل مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، له تحقيق له. طب أنت تحقيق بتحقق ليه؟ هذه عقيدة سلفية لتشويهها أخوانا أحيانا، أو للمتاجرة بمثل هذه الأشياء. نعم.
ويبالغ في تمجيده والثناء عليه إلى حد أنه نسب نفسه إليه
زي علي جمعة، ما هو بيمدح ابن تيمية وإن كان راجل حاد الذكاء وإن كان كذا وكذا وكذا إلى آخره، لكن في نفس الوقت إيه؟ في نفس الوقت يطعن فيه من الجهة الأخرى. نعم.
ويبالغ في تمجيده والثناء عليه إلى حد أنه نسب نفسه إليه، فهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحنفي الكوثري. وليس هذا فحسب، بل إنه سمى ابنه الكبير باسم زاهد تبركا به وإحياء لذكره، وبينا له أن ذلك من باب الجمع بين النور والظلام والحق والباطل.
نعم، سمي ابنك كما شئت، لكن تكون تسمية تقرب بي إلى الله. نعم، أسمي ابني بإمام سنة ليحيي ذكره في الأمة، هذا نعم، لكن بإمام بدعة. ولهذا يا إخواني قد تكون التسمية دالة على المذهب والمشرب والاعتقاد والمنهج، هذه التسمية قد تدل على هذا. نعم.
الثامن عشر، وكشفنا ما عند أبي غدة وغيره من العداوة الشديدة التي كان الكوثري يظهرها بل ينادي بها في كتبه وتعليقاته تجاه أهل الحديث عامة وابن تيمية وابن القيم خاصة، فهو يتهمهم بالتشبيه والتجسيم ويلقبهم بالحشوية السخفاء، ويسمي كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة كتاب الشرك، ويرمي الإمام
هذا يؤخذ منه علم يا أخوان، هذا يؤخذ منه علم، سبحان الله، يسمي كتاب التوحيد ابن خزيمة كتاب الشرك، نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم، لأنه يعترض على الصفات ومنهج ابن خزيمة في الأسماء والصفات، ويجعل هذا من الشرك، تشبيه الله عز وجل بخلقه والتجسيم، هذه عقيدة المجسمة، لذا جعل كتابك كتاب الشرك. نعم.
ويرمي الإمام نفسه بأنه مجسم جاهل بأصول الدين وبالجمود في الفقه وقلة الفهم، وأنهم حملة أسفار، وطعن في نحو 300 من الرواة الثقات، وفيهم جماعة من الحفاظ والأئمة والفقهاء كمالك والشافعي وأحمد، ويكذب ابنه عبد الله راوي المسند، ولذلك فهو لا يراه صالحا للاعتماد عليه.
سبحان الله، لأن عقيدة عبد الله معروفة. نعم.
ويصف الحافظ العقيلي بالمتعصب الخاسر، ويقول في شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان ابن تيمية لا يزال بعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام.
أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم.
وأبو غدة على علم بهذا كله، وهو مع ذلك يطفي عليه تلك الألقاب الضخمة: العلامة، المحقق، الحجة، المحدث، الفقيه، الأصولي، المتكلم، النظار، المؤرخ، النقاد، الإمام. واستنتجت من ذلك بالإضافة إلى معلوماتنا الخاصة عنه وعدم استنكاره لشيء من أقوال شيخه الكوثري في شيء من تعليقاته مع كثرة المناسبات للاستنكار، أنه كوثري 100% في عدائي لأهل الحديث والسنة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يغب عن بال احتمال أن يكون قد تاب من تلمذته عليه، وتبين لضلالاته فأفسح.
قد تاب من تلمذه عليه وتبين لضلالاته، أو تبينه واحد، يعني أنه قد تبين له الضلالات، ما في نسخة تبنيه.
فأفسحت له المجال للتراجع، وطلبنا منه أن يعلن براءته منه جملة وتفصيلا، وقلت: فإن فعل وما إخاله أخذنا بظاهر كلامه ووكلنا سبرته إلى ربه.
رحم الله الألباني، رحم الله الألباني، فضح هؤلاء يا أخواني، هو وغيره من أهل العلم المعلمي والعلماء، فضحوا أمثال هؤلاء الكوثري وأبا غدة والغماري وأمثال هؤلاء، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم.
وعلما مني بأنه من المحتمل أن يعلن براءته،
ولهذا وجوب التحذير من هؤلاء حتى لا يغتر أحد بهم، لأن مثل هذا قد يغتر به طلبة العلم نظر لتحقيقات لدراية واطلاع واسع في باب الحديث وكذا، قد يغتر به الكثير رحمك الله، فهذا يجب بيانه ونشر ضلالاته وانحرافاته. ولهذا شوف كتاب التنكيل المعلم رحمة الله عليه، كتاب كامل حافل في الرد على الكوثري، كم صفحة يا اخواني، يعني قرابة 1500 صفحة، 1500 صفحة. ولهذا الشأن في أهل البدع غير الشأن في الحكم على الرواة. أنا حينما أقول هذا راوي ضعيف، خلاص هذا راوي ضعيف، حكم عليه بالضعف وانتهى. أما أهل البدع والأهواء ينبغي ذكر هؤلاء وتحذير الأمة من هؤلاء في كل مناسبة حتى لا يغتر بهم أحد. نعم.
التاسع عشر، وعلما مني بأنه من المحتمل أن يعلن براءته من شيخه الكوثري بلسانه، أتبعت ذلك بسؤالي إياه عن سبعة أسئلة تتضمن عقيدة السلف فيها من كتاب شرح العقيدة الطحوية الذي أثنى أبو غدة على الشارح.
سبحان الله، يعني هذا قمة الإنصاف، يعني سأعرض عليه أسئلة وهي من كتاب إيه؟ من شرح ابن أبي العز، وأنت تمجد أبا العز. طيب خذ يلا، ما تقول في هذه في أجوبة هذه الأسئلة لابن أبي العز؟ نعم.
ووصفه بالإمامة الملموسة، والكوثري مخالف لهم فيها، مثل قولهم في القرآن وأنه غير مخلوق، وأن الله تعالى فوق مخلوقاته كلها، وجواز السؤال بأين الله، وأن الإيمان يزيد وينقص، وغير ذلك مما هو مبسوط هناك. سألته عنها لأكشف عن حقيقة اعتقاده، وخشية أن يخدع الناس بلسانه اعتقادا مني بما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
نعم.
العشرون، لقد أذنته بأن رفعه تقريره الجائر خلسة دون علمي أو علم صديقه يومئذ صاحب المكتب الإسلامي مع التقائه وإياه في المكتب المذكور مرارا وتكرارا في سنوات بعد طبع الكتاب، دون أن يباحثني ويلفت نظري في أي موضع من المواضيع التي أثارها في تقريره الجائر، فيرفعه بعد سنين حينما ظن أن الفرصة قد سنحت له ليروي غليل حقده ويشفي غيظ قلبه بالطعن في الألباني والإضرار بناشر كتابه الأستاذ فلان، أنه إنما يفعل ذلك الجواسيس والمخبرون. هذا قال الشيخ الألباني: هذا بعض ما أدنت به الشيخ أبا غدة في المقدمة البالغ عدد صفحاتها كذا وكذا، هي من مقدمة الناشر الأستاذ فلان وترجمته للإمام الطحاوي. فماذا فعل أبو غدة في أباطيله وافتراءاته؟ إنه صمت تجاه كل هذا الذي دمغناه به صموت الحجر الأصم، فلم يتعرض للجواب عنها بشيء مطلقا، الأمر الذي يدل كل منصف متجرد عن الهوى أن أبا غدة في أباطيله وافتراءاته أدان نفسه بنفسه حين سكت عن كل ذلك ولم يجب عن أي سؤال وجه إليه يكشف عن حقيقة أمره وعقيدته، ولم يتنصل بحجة البتة عن كل ما أدنته به من الجهل والتزوير والعداء الشديد لأهل السنة والحديث ومخالفته لهم في العقيدة اتباعا منه لشيخه الكوثري، سوى قوله: افتراء صريح. ومثل هذا الدفاع الرخيص يستطيعه أشقى الناس وأفسقهم إذا ما أدينوا بما هم عليه من الضلال مقرونا بالحجة والبيان.
نعم، يقول هذا افتراء وهذا افتراء، طالما أنك قرعته بالحجة وأدمغت باطله وكذا، فإنه لا يملك أن يقول هذا افتراء وهذا كذب وهذا ما أدري إيه. طبيعي أن يقول صاحب الباطل هذا الكلام، لكن لو كان على حق فإنه يرد على الكلام بحق. نعم، هذه نكتفي بها. نعم، في ماذا؟ هو نفس الكلام اللي احنا ذكرنا. نعم نعم، في الصبي. اي نعم.